أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا وانفع بنا وفي لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، واجعل أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا العلم النافع والعمل به يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الإمام عليه السلام: باب البيع غير الصحيح. فصل: باطله ما اختل فيه العاقد. الإمام عليه السلام قسم البيع إلى ثلاثة أقسام: البيع الصحيح وهو الأول ذي تقدم لنا، وتعريف البيع الصحيح هو المشروع بأصله ووصفه، هذا يسمى بيعا صحيحا. والثاني البيع الفاسد وهو المشروع بأصله الممنوع بوصفه، يعني أصل الصحيح ولكنه حصل له وصف وبسبب الوصف هذا صار فاسدا. والقسم الثالث الباطل وهو الممنوع بوصفه وأصله. هذه أقسام البيع الثلاثة. بالنظر للبيع الصحيح قد تقدم وقد ذكرها الإمام عليه السلام بشروطه وكل أقسامه وأنواعه، بقينا في البيع الباطل والبيع الفاسد، وهذا الفصل معقود لذكرهما. الأول منهما البيع الباطل. قال عليه السلام: باطله، يعني باطل البيع، ما اختل فيه العاقد، يعني إذا اختل فيه أحد أمور أربعة: إما العاقد، ولا فقد فيه ذكر المبيع أو الثمن، ولا فقد صحة التملك، ولا فقد ذكر العقد. هذه الأربعة الشروط إذا اختل أحدها فيسمى البيع باطلا. هذه الأربعة. وهناك صور من البيع الباطل غير هذه الأشياء، مثل البيع إذا اقتضى الربا وكذلك يكون بيع باطلا، وكذلك بيع أم الولد يكون بيعها باطل، وكذلك المدبر يكون بيعه باطل في حالة إذا لم يكن قد صح بيعه، إنه برجعيًا إنه بيصح بيع المدبر في حالة من الحالات، لكن مثل بيع أم الولد يكون بيعها باطلا دائما. نعم. قال الإمام: باطله ما اختل فيه العاقد، سواء كان العاقد إما مثلا موجب، مثلا البايع أختل مثلا جاء هو الصغير صبي غير مميز، ولا كان مجنون، ولا مكره، سواء البايع أو المشتري، فإذا أختل فيه العاقد هذا فيسمى البيع بيعا باطلا. ولكن الصبي إذا كان الصبي غير مميز، أما إذا كان الصبي مميز فله أحكاما أخرى. وكذلك إذا مثلا حصل البيع من مجنون، إذا كان مجنون فيكون البيع منه يكون بيعه ولا البيع منه يكون باطل. ولا إذا وقع البيع من مضطر وغبن فاحشا وكان مضطر للجوع أو العطش أو البرد، هذا كلها يكون البيع مع حصول القبل الفاحش يكون البيع وإيش باطلا. وكذلك بيع السكران، إذا كان السكران فيه السكر في حالة غير مميز فيكون بيعه باطلا أو البيع منه يكون باطلا. وكذلك بيع المكره، إذا أكره شخص على بيع أو على شراء شيء وكان الإكراه بغير حق، لأن الإكراه قد يكون بحق مثل عندما يلزمها مثلا دين أو كذا أو كذا ورجع يلزمها الحاكم مثلا بل البيع، في هذه الحالة قد يصح البيع. لكن إذا كان إذا أكره وهو بغير حق ولم ينوي البيع أو لم ينوي الشراء فيكون بيعه أو شراؤه يكون باطلا. هذا المسألة الأولى إذا اختل العاقد. قال عليه السلام: أو فقد ذكر الثمن أو المبيع. إما فقد ذكر الثمن، قلت شريت منك هذه السيارة وأنت بعتها منك، ولا قلت بعت منك هذه الدار قلت شريتها منك، فيكون البيع هنا بيعا وإيش باطلا، لأنه فقد ذكر الثمن. ولا فقد ذكر المبيع، ما بلا قلت شريت منك بمئة قلت وأنا بعت منك، ولا قلت بعت منك بمئة قلت شريت منك، ففي هذه الحالة يكون المبيع ويكون البيع هنا باطلا. نعم. أو فقد ذكر الثمن أو المبيعين أو صحة تملكهما، ولا فقدت صحة التملك، بعت منك شيئا وفي الواقع أنه لا يصح تملكه فإذا بعت منك شيء وهو لا يصح تملكه في الحال فيكون البيع بيعا باطلا. والإمام عليه السلام قال في الحال، يعني بيلحقوها، قالوا يصح صحة تملكه، ما قالوا العبرة في الحال، لأن معناه مثل بيع المدبر، لقله يدخل في بيع الباطل. إذا بعت منك العبد المدبر ولا قد وصلنا إلى الحالة التي تويش تبيح بيع المدبر، ففي هذه الحالة يكون البيع باطلا. وكذلك مثل بيع الصيد في حق المحرم، لأن مثلا المحرم لو مثلا قبض الصيد أو نحوه ولا مع الصيد حتى لو كان في بيته أو نحوه فهو بيخرج عن ملكه. فإذا مثلا باعه، إذا مثلا باع ولا شراء الصيد، إذا مثلا شراء صيد، فهنا يكون شراؤه للصيد ويش محرم. وما هو إلا في الحال بعد ما يحل من الإحرام، قبل يحل له شراء الصيد وكذلك بيعه ونحوه، ولا كذلك الوقف. الوقف هو بيصح بيعه في أربع حالات، فإذا حصلت هذه الأربع الحالات صح بيعه. فإذا مثلا بعت منك وقف أو شريت منك وقفا وما حصلت أحد الأربع الحالات فيكون البيع باطلا. فمن هنا يعني بنقول صحة التملك، فقد صحة التملك في الوش في الحال، لقلها تدخل هذه الأربع، بيع الثلاث، بيع المدبر قبل أن يحصل ما يجيز بيعه، وبيع الصيد في حق المحرم أو شرائه، وكذلك بيع الوقف، تدخل هذه الصور في الذي فقد فيه صحة التملك في الوش في الحال. نعم. أو العقد، هذا هو الأمر الرابع. يعني قلنا أنها أربع صور، إذا فقد أحد هذه الأربع صور صار البيع باطلا. يعني أول شيء اختل العاقد، الثاني اختل ذكر الثمن أو المبيع، إما ما ذكر الثمن أو لم يذكر المبيع أو لم يذكر جميعا فكذلك هو بيع باطل، أو فوق أو إيش أو صحة تملك، ما فقدت صحة التملك، هذا الثالث. إذا جاء الثمن ولا المبيع من الأشياء دي لا يصح تملكها فالبيع باطل. الرابع أو العقد، يعني إذا فقد ذكر العقد فيكون البيع بيعا باطلا. حتى قالوا حصلت المراضة، قد حصلت المراضة قلت مثلا خذ هذا واعطيني مقابل هذا الشيء، فهنا يعتبر البيع وش باطلا لأن ما به عقد. ها معنى مسألة المعاطة، المعاطة ذي ما بنأتي فيها لفظ بيع وشراء، ما بنقول بعت ولا شريت، وهذا في غير المحقر. أما المحقر فقد قدمنا هناك أنه قال يكفي في المحقر ما اعتاده الناس، إذا مثلا وصلت وتكمل كيلو به قال مثلا ب500 أو ب300 أو ب1000 ونحوه، قلت أوزن لي ولا كيل لي، ولا إذا مثلا بل الكيل ب8 ونحوه، فهنا يعتبر بيع. لكن إذا كانت في الأشياء غير المحقرة قلت مثلا كم الحاجة به قال مثلا ب100,000، قلت سابر هاتها، هذا يعتبر ويش مبلغ باب المعاطة، لأن ما به لفظ بعته ولفظ شريته. ها المعاطة هذه هم مختلفين، هل هي توجب الملك أو ما توجب الملك؟ المذهب أنها ما التمليك، وإنما توجب الإباحة، مبلغها إباحة بعوض، كأني قلت أنت البايع وأنت كأني أبحت لك هذا الشيء، هذه هو ذي بعنته مني، ولكن أبحت أنت لي بويش بمقابل شيء. نعم، قلنا المعاطاة لا توجب التمليك، وإنما توجب الويش الإباحة، ولكنها تكون إباحة بمقابل، يعني بعوض. تمينا الأربعة الأمور التي بسببها يكون البيع باطلا، ولكن لها أحكام. إن أختل مثلا فيها ذكر مثلا أختل العاقد فلها أحكام، وإن اختل العقد فلها أحكام، وإن اختل صحة التملك، يعني كل شيء لها أحكام. قال عليه السلام والمال في الأول غصب، يعني المال الذي هو المبيع والويش ولا الثمن في الأول، وهو حيث اختل العقد. إذا جاء البايع والمشتري كل منهما صبي غير مميز أو مجنون أو سكران غير مميز أو نحوه، فوش حكم المال؟ قال المال غصب، معنى أنها بقى تجري عليها أحكام الغصب كاملة، وكذلك الفوائد ذيله حكمها حكم الغصب، تجري عليها أحكام الغصب. هذا إذا كان قلنا لكم العاقدين جميعا ما هم ميزين، هل كان واحد منهم ميز والثاني ما هم ميز، جاء المميز الكون سلم المال باختياره وهو عاقل ومميز وكل شيء، باجود يقتضي الإباحة. لكن إذا كان العاقدان جميعا غير مميزين او يعني كانهم غير مميز يعني غير مميزين سواء لصغار او لجنون او لسكر او نحوه. ففي هذه الحاله يكون المبيع المالين جميعا الثمن والمبيع كل منهما يكون في يد الثاني قصبا. نعم. والمال في الاول غصب. وفي التاليين كذلك. وفي التاليين الوجهين الآخرين. وش ما الوجهين الآخرين؟ قلنا حيث فقد ذكر الثمن أو المبيع. مبلغ قلت بعت من كان قلت شريت ما ذكرنا ثمن. بعت منك السيارة ما ذكرنا ثمن. ولا قلت شريت منك بمئة ألف وانت قلت أنت ويش بعت منك ذكر يعني فقد ذكر الثمن أو المبيع. هذا الصورة. ولا فقد صحة التملك. بعت منك مدبر أو بعت منك صيدا وأنت محرم أو أنا محرم أو بعت منك وقفا ولم يحصل أحد الأربع الحالات. هذا هل ذي قال الإمام في التاليين كذلك يعني حكمه حكم الغصب في جميع الوجوه إلا به أمور مختلفة عن الأول. لأن احنا قلنا أما في الأول إذا أختل العاقد فالمال حكمه حكم الغصب. المال نفسه وفوائده كل منهما حكمه حكم الغصب. لكن في الآخرين هذا لا المال حكمه حكم الغصب إلا في أمور هي أمور أربعة. إلا أنه يطيب ربحه إذا مثلا بعت منك السيارة ولا ذكرنا ثمن. قلت مثلا بعت منك السيارة هذا في قد فيه ذكر الوجه الثمن وانت شريها انتها فهناك بأرجع يطيب الربح بحيث لو غصبت انتها لما طاب الوجه الربح لا الربح ولا الربح الربح كذاك مطلع مطلع. أما في هذه الحالة لكوني سلمت لك بالرضا وأنا عالم بالحكم هذا فيكون الوش الربح هذه لهذا المبيع يكون الربح يعني يطيب ربحه يعني الربح الثمن هذه له بمعنى أني مثلا شريت منك السيارة فإذا مثلا رجع بعتها وشريت بثمنها شيء وجالي في الثمن هذا ربح فيطيب ربحه. أما نفس السيارة هذا فقلنا أن قد حكمها حكم الوش حكم الغصب يعني نفهم المسألة هذه ما المراد المراد بالثمن الشيء نفسه ليس المراد ثمن المشترى مع فقد ذكر الثمن أو ذكر المبيع. الربح الذي فيه في السيارة قلت شريت منك هذه السيارة ولا ذكرنا ثمن ولا شيء فإذا جاء لي ربح فيها هذا ما يطيب لي الربح. لكن إذا رجع شليت الثمن ذي لها ورحت شريت بالسيارة أخرى أو سلعة أخرى وجاء لي فيها ربح ففي هذه الحالة ذي بايوش ذي بايطيب الربح لأن الثمن قد صار في يدي بويش بإذن صاحب المال فبرجع يطيب لي الربح. نعم. أنه يطيب ربحه إلا أنه يطيب ربحه ويبرأ من رد إليه. قلنا هي أمور أربعة هذه بقى تختلف عن الأول. الأول حكم حكم الغصب وحكم فوائد حكم فوائد الغصب مطلقة. أما هذا حكم حكم الغصب إلا في الأربعة هالأشياء. الأول أنه بيطيب ربحه. الثاني أنه يبرأ من رد إليه. إذا مثلا شريت منك هذه السيارة وما ذكرنا الثمن مثلا ورجع غصبها غاصب في يبرأ بردها إليك أنت يا المشتري ما من شرطه يردها إلي أنا يا المالك الأول. بخلاف الغصب لو مثلا غصبت عليك ساعة أو تلفون ورجع واحد غصبه علي فلا يبرأ في مسألة الغصب برد إلي لا يبرأ إلا بأن يرده إلى ويش إلى المالك الحقيقي. أما في هذه المسألة الكون بأخذ برضاء صاحب المال فقدوه بيبرأ الغاصب بالرد إلى من أخذه منه من يبرأ الغاصب هذا ذي غصبه برده إلى ويش إلى المشتري هذا. ويبرأ من رد إليه ويرد إلى سواء العين ولا القيمة. نعم. ولا أجرة إن لم يستعمل. في هذه الصورة هذه فقد ذكر الثمن أو المبيع أو صحة التملك ما يلزم أجره إذا لم يستعمل. شريت منك السيارة ولا ذكرنا ثمن وضويتها البيت وجلست عندي شهر أو شهرين قلنا حكمها حكم الغصب. ها المفروض أن الغصب إذا غصبت عليك شيء بيجب علي فيه وش أجرة سواء أنا استعملت أم لم أستعمل. أما في هذه المسألة فلا يلزمني أجره إلا بشرط إذا وش إذا استعملته. أما إذا لم أستعمله فما هي واجبها الأجرة ولا تجب الأجرة إلا مدة الاستعمال. مثلا السيارة هذه اللي شريتها رحت عليها مشوار إلى محل ثبت لك أجرة الاستعمال هذا، بعد ما وقفتها ما عاد لك أجرة، استعملتها ثاني مرة وجبت الأجرة، وقفتها ما عاد وجبت الأجرة، إلا بيقولوا إذا حصلت المطالبة فبرجع جوه حكم الغصب، طالبة بالرد. إذا مثلا طالبتني بالرد وأنت ما نرد السيارة البيع باطل، وامتنعت من الرد ففي هذه الحالة برجع يلزمني أجرة، لأنها قبات تصير عندي غصب مغصوبة، سواء استعملت أم لم استعمل قبات تلزمني الأجرة. أما قبل المطالبة بالرد فهو بيع باطل ولا تلزمني الأجرة إلا بشرط الويش الاستعمال. نعم. ولا أجرة إن لم يستعمل، قلنا أما الغصب فهو بالتجب فيها الأجرة سواء استعمل ولا ما استعمل. ولا يتضيق، ولا يتضيق الرد إلا بالطلب، هذا الأمر الرابع. احنا قلنا انه بيخالف الغصب في أمور أربعة، يطيب ربحه ويبرأ من رد إليه، ولا يجب عليه أجرة إلا إذا استعمل، والأمر الرابع أنه ويش لا يتضيق الرد إلا بالطلب، من حين يطلبه وجب عليك الرد ولا الغصب، يجب على الإنسان الرد سواء طلب صاحبه ولا ما طلبه. قصرت عليك تلفون سيارة أي شيء واجب علي الرد، سواء طلبت أنت مني الرد ولا ما طلبت، لأني مخاطب في كل حالة بالرد، وعد بيجب على واحد الرد زد في حالتين. إذا مثلا مات المالك لأنك بينتقل المبيع هذا إلى ملك الويش الورثة، ولا في حالة واحدة وذلك إذا ارتد المالك ولحق بدار الحرب لأنك بينتقل الملك هذا إلى الورثة، فيجب على من المال في يده أن يرد سواء طالبوا الورثة أم لم يطالبوا. نعم. ولا يتضيق الرد إلا بالطلب. وفي الرابع، لأن قلنا أنها أحكام أربعة في حق الباطل، وذكرنا حكم الأول إذا اختل فيها العاقد، وذكرنا حكم الأخيرين حيث فقد ذكر الثمن أو فقد صحة التملك، والآن الأمر الرابع وهو حيث لم يكن عقد، وش الحكم فيه؟ قال وفي الرابع مباح بعوض، هذه ما ذكر فيها العقد بل كان من باب المعاضاة، فيكون المبيع في يد المشتري والثمن في يد البائع، ما هو مملوك، ما لا يعتبر ويش مباح، ولكنه مباح بعوض، ما هو مثل سائر الإباحة، مثلا أبحت لك الشيء معنى أن لك تتلفس سواء حصل لك عوض أم لا، ما هذا مبلغ أباحه له، ولكن الإباحة بويش بعوض. فيصح فيه كل تصرف، ما عدا مثل الأول حكم الغصب أو نحوه، لا، هذا في مسألة المعاضاة، يعني في المسألة التي ذكر التي فقد فيها ذكر العقد، يا والبائع سابر بالغ عاقل مميز والشيء هذا يصح تملكه، وذكر مثلا الثمن كم الثمن به، وذكر المبيع، وإنما اختل الوش العقد، ما قال بعته وذاك ما قال شريته، قلنا صار من باب المعاطاة وصح في كل تصرف قالبا احتراز من أمرين، فما هم لا يصح، وذلك إذا كان المشترى مثلا أمه فلا يصح فيها الوضع، وكذلك الشفعة لا يصح أن نشفع به هذا، ولا يصح أن احنا نوش، لا يصح الشفعة به ولا يصح الشفعة فيه، وعبه أحكام للا المعاطاة، بأحكام تتعلق بالمعاطاة، هذا الذي فقد فيها ذكر الثمن التي فقد فيها ذكر العقد، بأحكام تتعلق بها، وذلك قالوا أنه لا يوجب عتق الرحم، إذا مثلا شراء الإنسان رحم له عبد وأمه وما أتى بذكر العقد، جاءهم باب المعاطاة قالوا ما ويش لا يعتق ولا ينفسخ النكاح، إذا شراء مثلا زوجته أو شرته أو نحوه، مثلا لا شرى زوجته مثلا جاء هي مملوكه ورجع شراها ففي هذا وجاه بهذا العقد الذي هو معاطه، فحما بيكون ملك لا ينفسخ الوش الزواج الا النكاح. وكذلك قالوا لا تجب فيها لا الزكاه ولا الفطره ولا وجوب نفقه القريب ولا وجوب الحج، كل هذه يعني الاشياء ذي بتكون منبنيه على الملك فلا تجب، ليش؟ لان احنا قلنا ان البيع هذا إنما يعتبر إباحة بعوض، يعني ليس تمليكا، ما بلا مثلا من حين يستهل كبر يعجب عليها القيمة أو نحوه، أما نفس المهمة والعين باقية فما هي في ملكه، ما هي تعتبر لا إباحة. نعم. قال عليه السلام يصح فيه كل تصرف غالبا، وقلنا غالبا احتراز من أمرين، من الوضع ومن الشفعة، وارتجاع الباقي يعني للبائع أن يرتجع الباقي من الوش من المبيع، مهما وعاده باقي ألا المبيع هذا الذي هو الذي هو بغير عقد فللبايع أن يسترجع المبيع. وحتى أنه قالوا أنه لا يدخلها الربا، وأيضا بات الحقها الويش ولا تلحقها الإجازة، لأن ما أصله ما هو من البيع، ما بيجيب عقد من أصله. وارتجاع الباقي وفيه القيمة، وتجب فيها القيمة من حين يستهلكه المشتري هذا وجبت عليها القيمة. ويحين القيمة هل هي يوم الاستهلاك أو يوم الشراء؟ قالوا المعنى قاعدة، وهو أن ما أخذ برضا أربابه يعني برضا أهله فتكون القيمة قيمته يوم القبض. فنادى الحين أخذت منك هذا المبيع الذي ليس بعقد، لما ذي بطلت فيها ذي أختل فيها العقد، أخذته منك برضاك، فويحين تكون القيمة؟ هل يوم الاستهلاك عندما أتلفته يوم القبض؟ قالوا لا، القيمة يوم القبض. هذا معنى قوله وفيه القيمة، يعني أنها تجب فيها القيمة ولا يجب فيها الويش الثمن. وقدمنا أن الفرق بين القيمة والثمن أن القيمة ما قومه العدلان، والثمن ما تراضى عليه البيعان. ففي هذه الحالة بيع المعاطاة لا تجب إلا الويش إلا القيمة، وتكون القيمة قيمته يوم الاستهلاك. نعم، لا تجب فيه إلا القيمة، وتكون القيمة قيمته يوم القبض على القاعدة الأولى. أي شيء قبض برضا أربابه فتكون قيمته يوم القبض. ما بل الشيء ذي يؤخذ بغير رضا أهله، ذي باقي مثلا قيمته بقيمته يوم الاستهلاك. نعم، وفيه القيمة وليس بيعا، هذا الحكم الرابع الذي خالف البيع هذا، الذي اختل فيها الأمر الرابع، اختل فيها الوش ذكر العقد. فقد معنا أمور أربعة، الأول منهم إنه وش قد قلنا إنه بيجوز فيه كل تصرف، الثاني ارتجاع يعني يجوز فيه كل تصرف غالبا لقله خالف الأولين، والثاني أنه يجوز ارتجاع الباقي من المبيع هذا، والثالث أنه تجب فيها القيمة يوم القبض، والرابع أنه ليس بيعا. فإذا مثلا جاء وقد حلف الإنسان قال والله أنه ما عاد يبيع، نعم ما عاد يبيع ولا يشتري أو كذا، ورجع أنه حصل منه بيع لكن جهة المعاضة هذا بيع مختلف فيه ذكر العقد، هل يحنث أو ما يحنث؟ المذهب أنه ما يحنث. قالوا حتى لو كانت العادة جارية بالبيع والشراء بهذا البيع الذي هو بيع المعاطاة فلا يحنث. إلى هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.